رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كان الحديث حول هذه الآية القرآنية الكريمة، ووصلنا إلى تساؤل أنه لماذا لم يذكر اسم أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين في القرآن الكريم والذكر المبين؟ وقلنا أن هنالك الكثير أو العديد من الأجوبة التي يمكن أن يجاب بها على هذا التساؤل، واستعرضنا حسب الظاهر حتى البحث الماضي 16 جوابا، وبقيت هنالك أجوبة كثيرة، أكثر من 30 جواب مما سجلته موجودة، لكن الليلة نتطرق بإذن الله تعالى لجواب واحد. حتى الآن وصلت الأجوبة بلطف الله وكرمه إلى 54 جوابا عن هذا التساؤل، لكن هذه الليلة الظاهر ما راح تكون عندنا فرصة إلا لبسط الكلام وشرحه وتفصيل إجابة واحدة فقط، وهي أن هذا السؤال على ضوء هذا الجواب خاطئ وغير صحيح. يعني لماذا لم يذكر اسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟ سؤال خاطئ، لأنه حسب هذه الإجابة وعلى حسب رأي مجموعة من فطاحل العلماء، فإن اسم الإمام أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين قد ذكر في القرآن الكريم بصريح العبارة وليس بالكناية فقط. فإذن حسب هذا الجواب فالسؤال ينبغي أن يحور إلى أين ذكر اسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم، وليس لماذا لم يذكر. فإذا توصلنا على ضوء ما سنذكره هذه الليلة إن شاء الله إلى أن الاسم قد ذكر بالصراحة في القرآن الكريم، وليس في موطن واحد بل في أكثر من موطن، فإن السؤال سيكون أين، والإجابة ستكون في هذه الآية الشريفة أو في تلك الآية القرآنية الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الرأي الأول في هذه الآية القرآنية الكريمة هو الرأي المتداول، لأن الموجة هي لصالح الآخرين. الرأي المتداول: وجعلنا لهم، أي لإسماعيل وإسحاق ويعقوب، لسان صدق عليا، أي ذكرا حسنا عاليا على مر الأزمان. هذا هو الرأي المعروف المشهور، لأن الموجة تقتضي ذلك. لكن الرأي الثاني يقول: عليا هذا علم وليس صفة، ليس صفة للسان الصدق. جعلنا لهم لسان صدق، الرأي الأول يقول عليا أي عاليا، فهي صفة إذن. لكن الرأي الثاني، وسنذكر له شواهد عديدة اللي لاحظتها في هذه العجالة من نفس الآية القرآنية الكريمة والآيات المحيطة بها، أكثر من 10 قرائن وأدلة والشواهد على أن هنا عليا علم وليس صفة، وراح نتطرق إلى في آخر البحث. إذن الرأي الثاني يقول بأنه عليا هو علي بن أبي طالب عليه السلام، جعل الله سبحانه وتعالى امتداد آثار النبوة على مر التاريخ في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله عبر وعن طريق علي بن أبي طالب، مرورا بالإمام الحسن والحسين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري والحجة المهدي المنتظر. فإذن إبراهيم عليه السلام لم يطلب مجرد الذكر الحسن، وإنما طلب أن يكون امتداده إلى يوم القيامة هذه السلسلة النورية، وهذه قرينة عقلية سنذكرها لاحقا إذا شاء الله سبحانه وتعالى. نبدأ في البداية في الروايات، ثم نشوف على حسب ما يراه أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ثم نجي على أتباع السقيفة نشوف ذولاك ماذا يقولون حلا ونقضا، ثم نأتي إلى القرآن نفسه والشواهد من الآيات القرآنية الكريمة، ثم إذا وصلنا نختم القضية بعض الأدلة العقلية على ذلك. فأولا نبدأ، هل هناك روايات صحيحة السند تدل على أن عليا هنا علم وليس وصفا، ليس وصفا للسان الصدق، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا في سورة مريم اللي هي السورة 19 الآية 50 من هذه السورة المباركة. ليست رواية صحيحة واحدة، وإنما أكثر من رواية صحيحة في هذا الحقل، والروايتين اللي الآن راح أقراها لكم في أعلى درجات الصحة، يعني سندها سند ربما لا يضارع أو قليل المثيل في الصحة والجلالة والوثاقة. إذن هذا هو أولا الرواية الصحيحة يتمسك بها بدون كلام وبدون شك. فأولا نبدأ بروايتين في هذا الحقل صحيحتين دون شك، وعلى أقوال مختلف علماء الرجال. الرواية الأولى هذا كتاب البرهان اللي ينقل هذه الرواية عن الشيخ الصدوق، الرواية هي عن الشيخ الصدوق اللي هو ابن بابويح. الشيخ الصدوق العلماء طبعا يعرفون هذه السلسلة من السند عندما نذكر الأسماء، فالأسماء هي معروفة، لكن كثير من الناس ربما لا يعرف هذه الأسماء أو لا يعرف بعض خصوصياتها، لذا احنا في البداية نتطرق لبعض الإشارة لجلالة قدر هذا السند اللي يمكن أن نعبر عنه بالسند الذهبي أو السلسلة الذهبية حقيقة. فأولا الراوي الأول هو الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين وتمام النعمة أو إكمال الدين وإتمام النعمة. والشيخ الصدوق كما تعلمون ولد بدعاء خاص من الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والإمام الحجة عبر عنه عندما بعث رسالة إلى والده بهذا التعبير أنه سيولد لك ولد مبارك ينتفع به، إذن شخصية عملاقة. وله من المؤلفات الشيخ الصدوق 300 كتاب، 300 كتاب في ذاك الوقت عدد كبير جدا، وهو أشهر من أن يذكر أو يوصف أو يعرف. وكان الشيخ الطائفة في زمانه، وحتى بعض الرجاليين يقول هكذا، لم يرى في القميين مثله في حفظه وكثرة علمه، وكان حافظا للأحاديث بصيرا بالرجال. إذن أولا الراوي الأول هو الشيخ الصدوق، يروي عن من؟ عن والده. والده أيضا من الأعلام والثقات والمعروفين بالورع والتقوى والزهد، ومن كلمات الرجاليين حوله مثل ما يقول النجاشي شيخ القميين في عصره ومتقدمهم وفقيههم وثقتهم. وأيضا الشيخ الصدوق يروي هذه الرواية عن شخص آخر أيضا، يعني يرويها عن شخصين، عن والده وعن شخص آخر بذاك أيضا قمة في الوثاقة والجلالة اللي هو محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد. أيضا التعبير اللي جرى عن هذا العملاق ثقة ثقة، مو فقط ثقة وإنما ثقة ثقة. وعين عبارة أخرى مسكون إليه، وعبارة أخرى شيخ القميين، فقيههم، متقدمهم، وجههم، إلى آخر العبارات التي تنقل عن هذا الإنسان العظيم. هاي في الطبقة الثانية. نأتي، هؤلاء يروون عن من؟ يروون عن سعد بن عبد الله. سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمي، أيضا كان في زمانه شيخ الطائفة. لاحظوا سلسلة السند، مو ناس عاديين، أكبر علماء أهل البيت عليهم السلام في زمنهم، كابرا عن كابر ينوي هذه الرواية. السند في قمة الجلالة والصحة والوثاقة، شيخ هذه الطائفة وفقيهها ووجهها، حتى عند السنة أيضا كان محترم. وكان قد سمع من حديث العامة شيئا كثيرا، وسافر في طلب العلم، وصنف كتبا كثيرة، اللي وصل إلينا من أسمائها 30 كتاب هذا الإنسان وهذا العظيم. وروى على أقل تقدير 1142 رواية. زين، وأيضا أكو كلمات كثيرة حول هذا الرجل. هذا ينقل عن من؟ ينقل عن يعقوب، وهو أيضا من الثقات ومن الذين وثقه العلماء، وعبروا عنه بكان ثقة صدوقة، يعني الصفة اثرث صفة، كان ثقة صدوقة. والعبارات عنه يمكن تراجعوها في كتب الرجال. وكان من أصحاب الإمام الكاظم والإمام الرضا حتى الإمام الهادي عليهم الصلاة وأزكى السلام. هذا الرجل العظيم ينقل عن من؟ عن محمد بن أبي عمير. محمد بن أبي عمير جرى ذكر خيره، هو من أصحاب الإجماع كما تعلمون، وكان معروفا بالزهد والورع والنسخ عند العامة والخاصة. هاي من العبارات التي تنقل عن محمد بن أبي عمير، كان من أوثق الناس عند الخاصة والعامة، وأنسكهم نسكا وأورعهم وأعبدهم. وقد ذكر الجاحظ في كتابه في فخر قحطان على عدنان وصفه بهذه الصفة أيضا الجاحظ، وآخرون وصفه الجاحظ هكذا: إنه كان واحد أهل زمانه في الأشياء كلها. هذا الإنسان إذن له هذا المستوى الذي لا يتصور. وأيضا في سلسلة السند هشام بن سالم، اللي أيضا الرواة عبروا عنه والمؤرخون بالثقة ثقة. والشيخ المفيد له عبارة قوية عن هشام بن سالم، يقول: من الرؤساء والأعلام المأخوذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم بشيء ولا طريقة إلى ذم واحد منهم. إذن هشام بن سالم أيضا من المشهورين في مقامه العلمي وفي زهده وورعه وتقواه ووثاقته. أيضا هذا يقع في سلسلة السند بعد ذلك. وختاما يصل إلى أبي بصير. أبو بصير أيضا معروف بمكانته وجلالة شأنه وعظمته أيضا. ومن مصادق جلالة أبي بصير أن محمد بن مسلم على عظمته وعلى مكانته في طريق مكة كان يصلي خلفه، يصلي خلف أبي بصير. إذن هذا السند من حيث الوثاقة في أعلى درجات الاعتبار. خلنا نقرأ الرواية نشوف ماذا. الرواية طويلة طبعا، أنا أقتصر على آخر الرواية. يقول: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يعني إبراهيم عليه السلام، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني به علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن إبراهيم كان قد دعا الله عز وجل أن يجعل له لسان صدق في الآخرين، إلى آخر الرواية المطولة. فبناء على هذا، هذه رواية واضحة صريحة صحيحة بينة في الدلالة على المقصود، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يصرح الإمام عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية يعني علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا على محمد وآل محمد. الرواية الثانية أيضا صحيحة السند وواضحة الدلالة على المقصود. الرواية يرويها علي بن إبراهيم. علي بن إبراهيم معروف إلى أبعد الحدود، أكثر من 7000 رواية علي بن إبراهيم رواها، والده أكثر من 6000 رواية وقع في طريق إسنادها وكان في سندها. هذان العلمان من أشهر الأعلام على مر التاريخ. أيضا رواية ثانية في هذه الآية الشريفة، علي بن إبراهيم يقول: ووهبنا لهم من رحمتنا، يعني لإبراهيم وإسحاق ويعقوب من رحمتنا رسول الله، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني أمير المؤمنين عليه السلام. قال علي بن إبراهيم اللي هو قلنا بعد معروف، ومن العبارات حول أنه ثقة في الحديث، ثبت معتمد صحيح المذهب. علي بن إبراهيم يقول: حدثني بذلك أبي عن الإمام الحسن بن علي العسكري عليهما الصلاة وأزكى السلام. إذن هذا أولا. هناك روايتان في هذا التتبع الناقص العاجل، يعني في تتبع مختصر وصلنا إلى أن هناك روايتان صحيحتان لا يرقى إليهما الشك، تصرحان بأن المقصود بلسان صدق علي هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. ثانيا، هناك روايات أخرى كثيرة مستفيضة دون شك، هذه قد لا تكون أسنادها تامة، الروايتان الأوليان سندهما تام، لكن الروايات الأخرى قد لا تكون بتلك القوة أو لا يكون لها ذلك السند، لكنها تتعاضد فيما بينها. إذن هذا ثانيا، أن هناك روايات أخرى مستفيضة، الواحد منها لو انفرد قد لا يكون حجة، لكنها بالتعاضد تفيد المقصود وتنتج المطلوب، وبناء العقلاء على حجية مثل ذلك أيضا. هذا ثانيا. ثالثا، وهذا ثالثا طويل طبعا الحديث عنه لذا نشير له إشارة، ثالثا هناك المئات من الروايات بل الألوف من الروايات اللي فيها الكثير منها صحيحة السند عند الشيعة وعند السنة، ليس في هذه الآية، هذا الدليل الثالث، وإنما حول آيات عديدة. الآيات التي وردت في علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام بالصراحة أو الكناية، المشهور ذكروا بأنها 313 رواية، لكن السيد العام في كتاب علي في القرآن، هذا الكتاب، هذا المجلد الثاني من هذا الكتاب، جمع أكثر من 500 آية قرآنية كريمة وردت فيها روايات كثيرة من طرق الشيعة ومن طرق السنة، ليس بالعشرات بل بالمئات، وهذا بعض ما جمعه، ولو قيض الله سبحانه وتعالى شخصا لكي يجمع ويتتبع بشكل أكثر ربما تصل هذه الروايات لعشرات الألوف، مع ملاحظة ما طمس على مر التاريخ من أحاديث أهل البيت عليهم السلام. تلاحظوا هذا، أن رواية واحدة إذا تصلنا هي معجزة. ليش؟ لأنه التاريخ كله كان ضد أهل البيت عليهم السلام، سياسة التجهيل التعتيم الإعلامي الشديد، كان هناك تعتيم إعلامي شديد في الموضوع. رغم هذا التعتيم الإعلامي الشديد على الرواية الواحدة كانوا يقتلون الشخص إذا يذكر فضيلة لعلي بن أبي طالب عليه السلام عادية من الناحية الظاهرية، كان يقتل في زمان الحجاج أو غيره. فكيف واحد يجي يروي بأنه القرآن الكريم قد صرح باسم هذا العظيم؟ هذا شيء يسوون به؟ كل عشيرته يحرقوها طبيعيا. هذه هي قرينة عامة على صدق هذه الروايات، احنا ما نحتاج حتى رواية واحدة صحيحة.
إذا وصلتنا رواية واحدة فقط مع هذا الجو من الإرهاب العجيب لكفى في بناء العقلاء، فكيف لو كانت هناك في التتبع الناقص روايتان صحيحتان أولا، وكانت هنالك روايات مستفيضة في خصوص هذه الآية القرآنية الكريمة ثانيا، وكانت هناك أكثر من 500 آية في القرآن الكريم. وربما إذا مو مشتبه الآن سمعت من السيد العام الله يحفظه بأنه بعدين يعني بعد ما ألف هذا الكتاب علي في القرآن وتتبع بعد ذلك بفترة شوية تتبع أكثر، فوجد أن الآيات التي نزلت في شأن علي بن أبي طالب عليه السلام أو أولت به بالصراحة أو بالكناية أو أولت به بلغت هذه الآيات 1000 آية قرآنية كريمة. هذه حقيقة معجزة، يعني حقيقة شيء لا يصدق. إذن هذا هو الدليل الثالث. هذا الدليل الثالث يحتاج إلى سنين من البحث، لأنه هي مو آية وآيتين وإنما أكثر من 500 آية إلى أن تبلغ 1000 آية من القرآن الكريم. هذا ثالثا. رابعا، بعض علماء العامة، وهذا الغريب، بعض علماء العامة في هذه الآية القرآنية الكريمة صرحوا بأن عليا، يعني علي بن أبي طالب عليه السلام، بعد شتري هو عامي من أهل السنة، لاحظوا كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل للحافظ الحسكاني عبد الله بن أحمد الحسكاني الحنفي المعروف، في هذه الآية القرآنية الكريمة يقول، لاحظوا هذه الرواية التي ينقلها المجلد الأول حسب طبعة صفحة 358، وحسب طبعة أخرى، هذه الطبعة الثانية في السيدي موجودة لكن الطبعة الأولى موجودة طبعة بيروت، حسب الطبعة الإنترنتية أو الموجودة في السيدي صفحة 463، قال رسول الله، هذا عالم سني، إذن الرواية واحدة والمسألة جدا حساسة، اسم علي بن أبي طالب عليه السلام مذكور بالصراحة في القرآن الكريم، كيف عالم سني يصرح بذلك في كتابه رغم كل الإرهاب الذي يلف الأجواء، إلا لو كانت الروايات في هذا الحقل من القوة والمتانة بحيث لم يجد بد إلا أن ينقل وأن يذعن للحق وأن ينشر الحق على رؤوس الأشهاد. أنتم تلاحظون الآن حتى الكثير من أتباع أهل البيت من علمائهم يحذرون أو يتقون أنه يقول بعض هذا اللي قاعد نقوله الآن، فما مدى قوة هذه الروايات؟ يقول في شواهد التنزيل لقواعد التفضيل، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، ليلة عرج بي إلى السماء، حملني جبرائيل على جناحه الأيمن، فقيل لي من استخلفته على أهل الأرض؟ السماء يسألون أهل السماء، أهل الأرض ينكرون يقولون لا، النبي ما يحتاج يعين لخليفة، الأب عندما يسافر يترك أولاده هكذا عند أطفال صغار وكبار يمكن يتناقشون، يخلي يمكن زوجته خليفة لو أي إنسان آخر، ما يتركهم هكذا. فقيل لي من استخلفته على أهل الأرض؟ فقلت خير أهلها لها أهلا، علي بن أبي طالب أخي وحبيبي وصهري، يعني ابن عمي. فقيل لي يا محمد أتحبه؟ فقلت نعم يا رب العالمين، الخطاب كان يبدو من رب العزة والجلال. فقال لي، يعني الله قال لمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله، أحبه ومر أمتك بحبه، فإني أنا العلي الأعلى، لاحظوا، اشتققت له من أسمائي اسما فسميته شنو؟ عليا. فهبط جبرائيل فقال إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك اقرأ، قلت وما أقرأ؟ قال ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. هذه الرواية أيضا ينقلها من؟ ينقلها هذا العالم السني الشير، ولو تتبع متتبع نشوف بأنه هذه الروايات موجودة في كتب الفطاحل من الفريقين. كم من كتبنا أحرقت؟ كم من الكتب ألقيت في نهر دجلة والفرات حتى النهر تحول إلى نهر أسود من الحبر؟ شوفوا، تصوروا النهر عظيم، دجلة والفرات شايفين، كم مليون كتاب، كم 100,000 كتاب، ما أدري، يمكن بالملايين لازم تكون، ولا كيف النهر الجاري العظيم يتحول ماء إلى أسود؟ إذن هذه الكتب تلفت، وربما في تلك الكتب كان أضعاف 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 فدميت مرة، قل أضعاف أضعاف ما وصل إلينا من الروايات ومن الأدلة. أن تلاحظوا الآن في عصر العلم والحريات كيف كثير من الأحداث يطمس عليها، كيف الكتب ممنوعة الآن، الكافي الشريف في البلاد الإسلامية غالبا أو شبه الغالب ممنوع أو لا، كيف ذاك الزمان الآن يجرم، الآن في عصر العلم كتاب المسيحي يطبع ما بيشكال، كتاب العلماني يطبع ما بيشكال، كتاب ضد الدين ضد الله سبحانه وتعالى يطبع ما بيشكال، لكن الكافي الشريف اللي يتضمن روايات عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وعن الأئمة الأطهار ممنوع، وصاحب المطبع يمكن يجرم، الذي نشر هذا الكتاب وزع هذا الكتاب يمكن يجرم، المؤلف إذا كان حاضر الآن كان ربما يحاكم، الآن الوضع هكذا. فكيف في تلك الأزمنة والظلام مخيم بشكل رهيب ومع ذلك تصلنا هذه الروايات؟ هذا إذن رابعا. إحنا نقول في الاتجاه الآخر، نقول يا إخوتنا الكرام أتباع أهل البيت عليهم السلام لهم هذه الروايات الكثيرة اللي أشرنا إلى غيظ من بحر، مو من فيض بل من محيط، وبعض علماء السنة أيضا رووا هذه الروايات. لكن روحوا إلى أتباع السقيفة، شوفوا أتباع السقيفة الرواية اللي تناقض العقل، واحد تناقض القرآن الكريم بالصراحة، اثنين بأي منطق تفكر تناقض الذوق تناقض الأعراف، هاي الرواية بكل شجاعة يطرحها، وين يطرحها؟ في البخاري، وبعد ذلك رافع رايته يصور رايته مرفوعة، وانت ليش؟ الإنسان المؤمن عليه أن لا يجبن عن طرح الحق. لاحظوا هذا البخاري، صحيح البخاري، لاحظوا الرواية اللي هي خلاف صريح العقل وخلاف صريح النقل، خلاف القرآن بالصراحة ينقلها في البخاري، والبخاري يعتبره كتاب صحيح لا ريب فيه بعد القرآن الكريم مباشرة يأتي. شلون هو جائز له أن ينقل الرواية اللي تخالف صريح القرآن؟ هذه الرواية ماذا تقول؟ تقول بأنه الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة النار تتطلب المزيد، وهذا موجود ما في كلام، هل امتلأت فتقول هل من مزيد، لكن شنو بعدين؟ الله سبحانه وتعالى حسب صريح رواية البخاري اللي هو أصح كتبهم، وبعد القرآن الكريم يأتي، واللي يحفظ البخاري يعطوه من الجوائز كذا وكذا، الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يخرج رجله ويضعها في النار فتمتلئ. هذا حقيقة مو استخفاف بالعقل البشري؟ أولا الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، فهو صريح القرآن، فهذه روايتكم تخالف صريح القرآن. احنا إذا قلنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، عليا هو يعني علي بن أبي طالب، ما خالفنا في شيء خلاف العقل ولا خلاف النقل، بل راح نقول الأدلة والشواهد إضافة لتلك الروايات، الأدلة العقلية والقرآنية على ذلك، لكن أنت تخالف القرآن بالصراحة وتعتبر هذه الرواية رواية صحيحة وأشباهها، ليس كمثله شيء. بعدين هذا مو استخفاف بالعقل البشري؟ الله خلي خليفة حجر في جهنم يملأ جهنم، رجله يطلعها يخليها بجهنم، يعني شنو؟ شنو هذا الاستخفاف بالعقل البشري؟ يقول هنا في كتاب التوحيد باب ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، لاحظ الرواية طويلة أنقل منها موضع الشاهد، قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، يعني دخلهم كلهم للجنة اللي يستحقون مثلا، وإنه ينشئ للنار ما يشاء، هذا بتعليق من ترك، فيلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، الله يضع قدمه في النار فتمتلئ النار وتكتفي عندئذ، يعني طعامها يصير وقدم الله سبحانه وتعالى، هذا أصلا يطابق الذوق؟ حتى لو كان عنده ذوق يقول ثلاثة حجر الله يضع هنالك، يملأ جهنم ماكو إلا رجل الله يدخلها بالنار، فدخل الله بالجنة على الأقل، أنت تريد الله يدخلك بالجنة بس تدخل رجل الله في النار، شنو هذا الاستخفاف بالعقل البشري؟ هذه الرواية وأشباهها ليست بالقليلة. إحنا الكلام اللي قاعد نقوله ما قاعد يخالف العقل. لاحظوا هذا نوع آخر من البرهان إلى أن نأتي إلى الشواهد القرآنية المباشرة في هذه الآية قطع النظر عن الأحاديث أو بإضافة الأحاديث. إحنا عندما نقول وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني علي بن أبي طالب عليه السلام، أسألك سؤال، هذا مستحيل؟ يعني مستحيل أن الله يقصد بعليا في الآية علي بن مستحيل استحالة ذاتية، يعني يلزم اجتماع النقيضين، يلزم ارتفاع النقيضين، هذا فقط عن الله. أكو استحالة وقوعية؟ لا. أكو قبح في ذلك؟ الآن نجي إلى الدرجات الأخرى. قبيح، يعني الله إذا حقيقة كان يقصد بهذه الآية كما يقول هذا الفريق من أعظم الفقهاء والعلماء، إذا كان يقصد بهذه كلمة عليا العلم وليس الوصف، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، حتى أقرب لكم المعنى، إذا نغير الكلمة الأولى بمصطلح آخر شو شلون واضح يكون، وجعلنا لهم أمير المؤمنين عليا، يعني بدل لسان الصدق قل أمير المؤمنين، شو المعنى كلش واضح، وسنأتي للشواهد القرآنية على ذلك. هل قبيح؟ علي باب مدينة علم رسول الله، علي هو من قال فيه رسول الله أقضاكم علي أعلمكم علي، من قال فيه أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إذن علي بن أبي طالب مفخر للبشرية كلها. علي هو الذي وردت فيه الآية القرآنية الشريفة وأنفسنا وأنفسكم، ونفس رسول الله مفخر للبشرية. إذن مو قبيح، لا هو مستحيل ولا هو قبيح، بل هو مستملح وجيد ومحبذ ولطيف. لكن أنت أيها البخاري تجيب كلمات هي في غاية القبح، هي في غاية البعد، هي في غاية الاستحالة، ومع ذلك يفتخر بها ويعتز بها. نجي إلى رواية ثانية حتى نقارن شوية، لأن تعرف الأشياء بأضدادها كما تعرف بأشباه. لاحظ البخاري شو يقول عن الله سبحانه وتعالى، وعن هاي الروايات موجودة في كتب أخرى عديدة من كتبهم أيضا، يقول الله سبحانه وتعالى، لاحظ فتح حبر، واحد عالم حبر يهودي، على القاعدة الحبر يكون يهودية، واحد حبر يهودي يأتي إلى رسول الله فينقل رواية حقيقة مستغربة على أقل تقدير، الواقع الآن مستحيل لأن الله ليس بالجسم، لكن على أقل تقدير هذه إذا واحد بأي منطق يفكر بيشوف ما لها معنى هاي، لكن بكل شجاعة ينقلها هنا وينقلها في مكان آخر وينقلها صحيح مسلم أيضا، وهناك مصادر أخرى ترويها أيضا. لاحظوا هذه الرواية، هذا في كتاب التوحيد أيضا في نفس الآية الشريفة اللي قريناها، باب 25، ما جاء في قول الله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين. الرواية تقول قال جاء حبر إلى رسول الله، قد عالم يهودي، فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع. إذن الله صار إلى جسم، والله يستحيل أن يكون جسما، لأنه عقلا لو كان جسما لكان في حيز فكان محدودا، فاستحال أن يكون كما قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، واضح خلا من شيء واحتاج وإلى آخر التفاصيل العقلية والنقلية، مثل ليس كمثله شيء. فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجرة على إصبع والأنهار على إصبع. أصلا توازن ما أكو، أنتوا لاحظوا يعني مع قطع النظر عن الاستحالة، السماء وين دمى فيها من المجرات، هي المنظومة الشمسية قيسها للأرض، الأرض تصير هيج حبة رمل في المنظومة الشمسية، فهذه السماء اللي تشمل مجرة درب التبانة وكل السماوات الأخرى على أصبع، والأرض الصغيرة على أصبع، بعدين الأرض الصغيرة شنو الأنهار فيها على أصبع، لماذا؟ شنو هذا التوازن؟ الشجر والأنهار على أصبع، وسائر الخلق، وين سائر الخلق؟ وين الخلق الموجود في الكرة الأرضية؟ أصلا ماكو قياس بين الأمرين، على أصبع. ثم يقول بيده أنا الملك، أصلا هاي عبارة يخد السماوات، السماء والأرض والأنهار والأشجار والخلق على هاي الأصابع، ثم يقول أنا الملك، أو في رواية ثانية أنا الملك أنا الملك. هاي الطريقة في تصوير الله سبحانه وتعالى، مو طريقة قصص ألف ليلة وليلة هذه تجي تذكر في كتاب يعتبر بعد القرآن الكريم، والرجل بشجاعة يقول هذا الكتاب صحيح ونثيبك عليه ونعطيك جائزة لو حفظت هذا الكتاب. ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله. أنا عندما قرأت هاي الرواية تأملت، قلت يمكن يعني واحد يوجه يقول ضحك يعني ضحك من سخافة عقله، صحيح لو لا؟ هذا احتمال. وبعدين كملت لولا راجعت بقية الروايات، كملت أنه النبي كمل قال وما قدر الله حق قدره، هي الآية قاعد ترد كل ذاك الكلام. ما قدر الله، أنت هكذا تصور الله أن الله يضع السماء على أسبع والأشجار والأنهار على أسبع وإلى آخره؟ وما قدر الله. لكن لولا أنه في روايات ثانية يصرح تصديقا له أنه ضحك رسول الله تصديقا له. لاحظوا الرواية الثانية حسب هاي طبعتي في صفحة 1006 من البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، نفس الرواية تنقل طبعا مع اختلاف، يعني فد مرة يقول الشجر على إصبع، هناك قال الشجر والأنهار على إصبع، لكن في هذه الرواية يقول والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع. والثرى هو مو غير الأرض، الأرض على إصبع والثرى على، والثرى شنو؟ هو وجه الأرض. على أي تقدير؟ يقول فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحابر، لأنه النبي لازم يأخذ الوحي من الحبر اليهودي أو المسيحي، هكذا موجود في هذا الكتاب الشهير المعروف. فضحك النبي صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحابر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وما قدر الله حتى قدره. هذه الرواية أيضا موجودة في صحيح مسلم وفي مصادر عديدة مختلفة. إذن أنت في الصحيح أو في غير الصحيح تنقل روايات تخالف صريح العقل، تخالف صريح النقل، تخالف صريح القرآن الكريم، تخالف الذوق، تخالف الموازين العقلية والنقلية، ومع ذلك بكل شجاعتي تطرحها. أنا ما قلت شيء غريب، أنا قاعد أقول بأنه هذه الآية القرآنية الكريمة هنالك روايات صحاح ومستفيضة، وثالثا متواترة مضمونا، ورابعا بعض علماء أهل السنة أيضا رووها ونقلوها. هذا إذن في جانب. الآن نأتي للجانب الثاني، نفس الآية أصلا تركون عن كل هذه الروايات لنفرض، وما ذكرناه حتى نأتي إلى الآية القرآنية الشريفة بنفسها حتى نشوف الآية تنطق بماذا. الله سبحانه وتعالى يقول ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. القرائن والشواهد على أن عليا هنا ليس صفة وإنما هو علم هي متعددة، أكثر من 10، نذكر بعضها. 1 من المفردات، 2 من السياق والجو العام. أما المفردات، أولا جعلنا لهم لسان صدق عليا. كلمة لسان عادة يكنى بها عن الشخص، وهون مقصود لسان، المعنى الحقيقي مو مراد بالآية أنه جعلنا لهم هذا اللسان، هذا مو مراد. إذن المراد هو المعنى المجازي. نشوف المعنى المجازي شنو. الاحتمال الأول أن يراد به الذكر الحسن كما تقولون، ويقول أيضا جمع من العلماء، ما بي إشكال، إحنا ما ننكر ذاك المعنى، بل نرى أن لا مانعة الجمع بينهما للظاهر والباطن ولغير ذلك. لكن نجي اللسان المعنى الحقيقي له ليس مراده. إذن المعنى المجازي هو المراد، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إبراهيم سأل الله وجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذه إجابة دعوته. اللسان لا يكنى به عن الذكر الحسن عادة، وإنما يكنى به عن الشخص عادة. تقول فلان لساني، فلان لساني الناطق، هكذا عادة. يعني أنت روحوا في الأعراف الآن ما يكنون عن المعنى باللسان وإنما عن الشخص، تقول فلان هو لساني الناطق أو هو يدي الباطشة أو هو عيني الناظرة. إذن هذه هي القرينة الأولى، أن اللسان يكنى به عن الشخص عادة. إذا يردون يقولون ذكر حسن، يقول ذكر حسن، يقول سمعة جيدة، ما يقول لسان ويصف اللسان بأي وصف من الأوصاف. هذه هي القرينة الأولى في كلمة لسان، أن اللسان عادة يكنى بها عن الشخص، فنقول ماذا؟ نقول فلان هو لساني في القوم مثلا الكذائيين، أو لساني الناطق. ثانيا، القرينة الثانية، اللسان لا يوصف بعلي، اللسان يوصف بطويل، يقول فلان لسانه طويل. بس سامعين حتى الآن واحد يقول فلان لسانه علي، ما له معنى، أنا فما سامع ودورت وما لقيت. إذا أنتم سامعين تفضلوا، وإحنا كلنا عرب ولله الحمد، وعدنا كتب اللغة وعدنا العرف، والعرف بضابط. شايفين واحد يقول فلان لسانه علي، ما له معنى هذا، لسانه طويل، لسانه بذيء مثلا، لسانه عذب، هذا يقولوا. بس لسان علي، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، حسب كلامك اللي تقول لسان الصدق يعني شنو؟ يعني الذكر الحسن، الذكر الحسن لا يوصف بعلي أصلا، هذا كلش مستهجن وكلش مستبعد. هذه هي القرينة الثانية. إذن القرينة الأولى هي كلمة لسان نفسها، أن اللسان يكنى بها عن الشخص وليس عن المعنى عادة، وأن لم يكن مستقبحا لكن عادة هكذا. لكن الثاني، وصلنا إلى درجة الاستقباح، وجعلنا لهم لسان صدق عليا، لا يطلق على اللسان ولا يوصف بالعلي، وإنما يوصف بالعذب أو ما أشبه ذلك من الألفاظ. هذا ثانيا. القرينة الثالثة في اجعل، لاحظوا هاي اجعل عندما نقارنها باجعل أخرى في القرآن الكريم، جعلنا هنا باجعل أخرى، نشوف الوزان وزان واحد، القرآن يفسر بعضه بعضا. الآية القرآنية الكريمة الأخرى ماذا تقول؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، نفس السياق تماما، وصف ثم اسم، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. إذا في ذيك الآية كنا نقول واجعل لي وزيرا من أهلي عليا، واحد يقول عليا المقصود عاليا، ما له معنى، الوزير لا يوصف بعاليا، صحيح أو لا؟ كما أن اللسان لا يوصف بعليا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري. في هاي آياتنا الشريفة شنو؟ وجعلنا لهم لسان صدق، هاي تعادل وزيرا، وجعلنا لهم لسان صدق عليا. لاحظوا السياق ولاحظوا البيان، يعني أن اجعل أو جعلنا تعدت إلى هذين المفعولين على احتمال، ربما نتطرق بعد ذلك إلى تفصيل أكثر له لاحقا. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، هنا يقول وجعلنا لهم شنو؟ لسان صدق عليا، فهذه تقابل تلك وتلك تقابل تلك الكلمة الأخرى. هذه هي القرينة الثالثة في الآية القرآنية الشريفة. أذكر لكم تتم ثم أستمر في بعض القرائن الأخرى. شوفوا إذا هاي الآية القرآنية الكريمة كانت تقول، لو الآية هكذا كانت، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عمرا، شنو كان يصير؟ سؤال، كان العالم كله يضج خلاص، بس لأنه علي لازم يقصقص، هنا مقص الرقيب. والدليل على ذلك شنو؟ أنه الله قايل فتشي ما على ربط، يعني ما على ربط بمقصودهم، رافعي علم وراية وصوت على رؤوس العالمين. الله شو يقول في الآية القرآنية الأخرى؟ يقول ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، شوف ألف سنة يقرعون العالم بكلمة صاحبه، والحال أن كل شيء يمكن يصحب المؤمن، يمكن يصحب الفاسق، والفاسق يصحب المؤمن، هاي مو فضيلة، صحيح أو لا؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالله يقول هو معكم أينما كنتم، معية الله لكل شيء، للفاسق الله كان مع نمرود ومع فرعون ومع هامان وقارون طبعا. إذن هذه ليست فضيلة. ثم الآية هي تصرح بالله فضيلة، أي بعكس الفضيلة. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته شنو؟ عليه، على واحد منهم مو على اثنين، نزل على منه واضح بعد، إلا إذا تيجي تفضل ذاك على الرسول والعياذ بالله، فأنزل الله سكينته عليه مو عليهما، أول دي صرح، ثانية اثنين دي أكد اثنين، بس هنا الضمير صار مفرد. هاي اللي هي مو فضيلة بل غد فضيلة قاعد يقرعنا بيها على مر التاريخ. فإذا كيف الله كان يقول وجعلنا لهم لسان صدق عمر، شنو كان يصير؟ أما علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام عظيم في السماوات، لكن مجهول القدر عندنا، ناس لا نعرف القيمة، لا نعرف القدر حقيقة، وحقيقة عجيب من الله سبحانه وتعالى إن صح هذا التعبير، أن بعث فينا أحد اللي ما نستاهل، بعث فينا رسول الله محمد. وبعث فينا علي بن أبي طالب عليه السلام وصية، والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف لماذا غائب الآن؟ ما هو قابلية، هذا من لطف الله، لطف الله بمن لا يستحق ولا يستاهل حقيقة لولا الأوحد من الناس. إذا 313 واحد كانوا الآن موجودين وهؤلاء لهم القابلية، الإمام كان يظهر في كل 6 مليارات من البشر 313 واحد ما أكو اللي الله يرتضيهم. شنو معناته هذا؟ 6 مليارات من البشر يعيشون يتنعمون بنعم الله سبحانه وتعالى بس ما إلى قابلية، لكن هذا من عظيم لطف الله سبحانه وتعالى علينا. الآية القرآنية تقول ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذا كان شيء آخر ما الذي كان يصنع؟ لكن حيث أنه علي بن أبي طالب وإحنا ما عندنا قابلية، تعال حتى اللي عنده رواية صحيحة يتجبجب ويتخوف أو يحتاط أو ما أشبه ذلك من العناوين الأولية أو الثانوية أو الثالثية أو العاشرية، إن صح هذا التعبير. أصلا لا أكو مجال للتقية ولا أكو مجال للخوف، هو باطل الواضح الصريح يجي بكل شجاعة يقوله. لاحظوا أني أذكر لكم نموذج آخر، نشوف عائشة، هاي الرواية حسب أسنادهم صحيح. السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن حسب طبعة المجلد الأول صفحة 536 الرقم 3482، السند يقول هو هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ما يخالف. ماذا يقول؟ قال سألت عائشة عن لحن القرآن عن قوله تعالى إن هذان لساحران. عائشة ما تعرف نحو ولا تعرف القرآن فتكذب القرآن والعياذ بالله، وهي الرواية صحيحة. ليش هناك ما تصدق يا أخي عندما نقول لك وجعلنا لهم لسان صدق عليا، يعني علي بن أبي طالب عليه السلام، وهذا لا يخالف يعني العاقل ولا يخالف الناقل بل تعضده مئات الروايات إن لم نقل الألوف المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تأييد علي بن أبي طالب عليه السلام، في مدحه، في الثناء عليه، في الشكوى من الأمة لإعراضهم عنه. زين ديك تستوحش منها، أما هذه ما تستوحش فيها لأن اسمها عائشة. عائشة تخطئ القرآن بالصراحة، تقول هذه أخطاء في القرآن الكريم موجودة، لأنها ما قرية المغني. أنتوا قارين المغني لو لا؟ مغني اللبيب عن كتب الأعاربي جاب عن هاي الإشكالات، بس ما تعرف، لا تعرف نحو ولا تعرف قيمة القرآن الكريم، هذا بعد كتبهم مو كتبنا. قال سألت عائشة عن لحن القرآن، خطأ القرآن عن قوله تعالى إن هذان لساحران، لأن هي متوهمة يعني لازم تكون هذين، يعني إن هذين لساحران، إن تنصب الاسم وترفع الخبر، لكن ما تعرف القواعد النحوية أن إن هنا معنى نعم مو هاي إن وأخواتها، إن يعني نعم هذان لساحران. يقول عن لحن القرآن في قوله تعالى إن هذان لساحران، وعن قوله تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، ما تعرف نحو. والجواب عن هذه الشبهة أنه هذا على القطع للإلفات، يعني الله قطع الكلام ثم ابتدأ للإلفات. وعن قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هي متصورتها لازم يكون والصابئين لأن عطف، بس ما تعرف أيضا القطع للإلفات. فقالت يا ابن أخي هذا عمل الكتاب، ما تتجرأ تقول الله أخطأ ما يعرف نحو أو رسول الله، يقول عمل الكتاب بس تختار القرآن، القرآن الموجود بيننا شنو هو حسب هذه، يعني إن هذان لساحران. وأيضا والمؤتون الزكاة، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، أو إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، هذا القرآن نفسه، فتخطأ القرآن ولو باسم تخطأت الكتاب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقالت يا ابن أخي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب، يعني هذا الكتاب مو مصنوع من التحريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون مو صحيح. فليش يا أخي هاي الرواية وعشرات من أشبه هذه الروايات؟ أنا الآن مو في مقام كلماتهم ورواياتهم الصحيحة حسب طرقهم في تحريف القرآن وفي أن ثلثي القرآن قد حذف وما أشبه ذلك، لكن أقول بأنه هو على باطله يستأسد عليك. أنت عندك حق والروايات تؤيدك والشواهد كثيرة على ذلك. نرجع إلى آياتنا القرآنية الكريمة، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. بعض القرائن الداخلية أشرنا لها في القرآن الكريم. الآن نأتي إلى بعض القرائن الخارجية. السياق أيضا يدل على أن عليا هنا علم وليس صفة. ليش؟ لأن السياق هذه الآيات القرآنية الكريمة هو سياق حديث عن الأشخاص وليس سياق الحديث عن المعاني. لاحظوا الآيات الشريفة في سورة مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، هاي الآية 41. بعد ذلك الآية 49، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له، شنو؟ حديث عن الأشخاص، إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. بعدين تجي آيتنا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى، الحديث كله عن الأشخاص، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. بعدين ووهبنا له بفاصلة، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. بعدين واذكر في الكتاب إسماعيل. إذن هذه هي القرينة العامة، أن في هذه الآيات القرآنية الكريمة السياق هو سياق الحديث عن الأشخاص وليس حديثا عن المعاني. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية أيضا في هذه الآية القرآنية الشريفة، لاحظوا قرينة لطيفة، وهي المفعول وينه؟ الآية شو تقول؟ تقول ووهبنا لهم من رحمتنا. في الآيات السابقة واللاحقة المفعول الله ذاكره، هنا حذف. ليش؟ حتى يلفتك. أكو شيء، أكو نوع من التغيير في الأمر. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له شنو؟ إسحاق ويعقوب. هاي الآية السابقة، إذن الموهوب له هو إسحاق ويعقوب. ثم في الآية اللي بعدين راح تجي، ووهبنا له من رحمتنا شنو؟ أخاه هارون نبيا. في آيتنا المفعول وين؟ مو موجود ظاهرا يعني. ووهبنا لهم من رحمتنا شنو وهبنا؟ المفعول مو موجود. ووهبنا لهم من رحمتنا ماذا؟ احتمال. لاحظوا هذا قاعد أقول لك احتمال، بس أطرح التساؤل أن المفعول أينه وأجيب كاحتمال، لأن هذا الجواب له أجوبة أخرى ذيك أيضا هي محتملة وتدل على المقصود أيضا إذا وصلنا لحقنا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الاحتمال أن عليا المذكور في آخر الآية القرآنية الكريمة هو المفعول به للجملتين، يعني ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن ووهبنا لهم عليا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وبالتعبير آخر تدرون هذه قاعدة نحوية معروفة، أنه إن عاملان اقتضيا في اسم عمل، أحيانا يتوارد عاملان على مفعول واحد. هذا كاحتمال قاعد أطرحه، ما قاعد أطرحه بضرس قاطع، وإنما هناك احتمال بأن عليا عليه السلام هو المفعول به للجملتين، كما تقول أنه وهبت له وجعلت له خليفة. هذه الجملة صحيحة، بس هو في الواقع هذا المفعول مفعول للجملتين. تقول عندما واحد يعطف جملة على جملة وتحتاج إلى مفعول، مو من البلاغة هي كرر المفعول. مثلا تقول وهبت لك مثلا المال، وجعلت لك المال نفسه، وكذا وأبحت لك التصرف في المال. لا، يقول وهبت لك وأبحت لك التصرف في المال مثلا، أو وهبت لك المال وأبحت لك المال، أو ما أشبه ذلك. الأفضل أنه لو توارد عاملان أن لا يكرر المفعول في كل الجمل، وإنما يترك للآخر. قلت هذا كاحتمال قاعد أطرحه، لكن يبقى الاستفهام أنه أين المفعول؟ والحال في الآية السابقة المفعول موجود ووهبنا له إسحاق ويعقوب، في الآية اللاحقة ووهبنا له من رحمتنا، الله يجيب من رحمتنا تأكيدا أيضا، حتى واحد دا يتوهم أن من رحمتنا سدت مسد المفعول، لا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، لكن هنا ووهبنا لهم من رحمتنا، شنو وهبنا لهم؟ سكوت. وجعلنا لهم لسان صدق عليا. طبعا حسب ذيك الرواية اللي قرناها هنا مفعولان ممتازان، شنو كانت الرواية؟ لذا أنا قلت هذا كاحتمال، الرواية كانت هكذا: ووهبنا لهم من رحمتنا رسول الله وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فالآية ذكرت الاثنين. نذكر قرينة أخرى على ما ادعيناه. ما هي القرينة أو ما ادعاه وما ذكره الأعاظم من العلماء والفقهاء والرجاليين؟ القرينة الأخرى ونختم بها ونترك القرائن الأخرى إلى وقت آخر إذا شاء الله، ونترك أيضا القرائن العقلية. القرينة الأخرى، لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات القرآنية الشريفة ماكو توازن حسب التفسير الآخر. شلون ماكو توازن؟ الله ذاكر إسحاق، ذاكر يعقوب، أنبياء بني إسرائيل، لكن وين إسماعيل والنبي صلى الله عليه وآله والبقية أين؟ هاي الآية القرآنية الكريمة أين التوازن فيها؟ أين التناسب؟ بهذا اللي قاعد نقول التوازن يتم، أما بغير ذلك لازم تبحث لك عن حل. إبراهيم النبي خلف من؟ خلف إسماعيل جد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، صحيح أو لا؟ صلوا على محمد وآل محمد. وخلف أيضا إسحاق، وإسحاق ابن يعقوب، ابن يعقوب هو لاوي على حسب بعض المؤرخين، ابن لاوي فلان، إلى أن نصل إلى موسى عليه السلام حسب بعض الروايات. على أي تقدير؟ فإذن إسماعيل وصولا إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله هو الجناح الآخر، الجناح الأول هو إسحاق، الجناح الثاني هو إسماعيل وذريته. في هذه الآية القرآنية الكريمة لو أنت قلت لسان صدق عليا، هذه الصفة أي الذكر الحسن النبي صلى الله عليه وآله، يعني هذه السلسلة النورية محذوفة بالمرة لإبراهيم، والحال أن الفخر الأعظم لإبراهيم كان هذا الجانب. أولئك أيضا أنبياء عظام على الرأس والعين، لكن جناح، الجناح الأكبر هو الذي تضمن الرسول وأهل البيت عليهم السلام. حسب هذا اللي قاعد نقوله التوازن موجود، والجناحان كلاهما قد ذكر. لاحظوا، فلما اعتزلهم، يقول سبحانه وتعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، شنو وهبنا له؟ بس جناح إسحاق ويعقوب أم الجناحين؟ وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. بعدين حسب ما هذا التفسير الآخر لهذه الآية التوازن يتم: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أن المقصود علي بن أبي طالب عليه السلام، والمقصود في المقطع الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، التوازن يتم. بعدين الله انتقل لكلام آخر، انتقل لموسى، موسى هو من أحفاد إبراهيم بفاصلة طويلة، فلا يقال، هاي لا يقال مهمة، أنه إسماعيل إجا اسمه من بعد، ما له معنى، لأنه التسلسل يقتضي ماذا؟ التسلسل يقتضي بأنه يذكر إسحاق ويعقوب ويذكر إسماعيل، ثم ينتقل إلى الأحفاد اللي موسى الحفيد السادس ربما يكون بإبراهيم، وربما أكثر من ذلك. في الآية اللاحقة بعد 5-6 آيات بعد قضية موسى الله يذكر إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. إذن هذا إسماعيل نستنبط من هذه القرينة ومن روايات عديدة ليس إسماعيل ابن إبراهيم، وإنما هو إسماعيل ابن حزقيل، وهذا البحث له يعني تتمة وبل تتمات ربما نتركها لوقت آخر. والحاصل في المقام أن هنالك روايات عديدة صحيحة ومستفيضة وفي المضمون متواترة في مختلف الآيات القرآنية الكريمة، وقد نقل بعضها كبار علماء أهل السنة، وتؤيدها شواهد من الآية القرآنية الكريمة ومن السياق، أن عليا هنا علم وليس صفة، بقيت قرينة قرآنية دقيقة ترتبط بمسألة نحوية دقيقة إذا شاء الله في المستقبل حول المفعولين والمفعول، أنه وجعلنا لهم لسانا صدق عليا، هاي عليا شنو هي؟ بدل مفعول ثاني مفعول أول. أخو كلام دقيق ومفيد وربما يعد من أقوى الأدلة على ما ذكرناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكي نكون من أتباع الصادقين حقا وصدقا، ولكي نكون من الذين يتبعون لسان الصدق العلي حقا وصدقا. إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على